بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. يتحدث إليكم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والمحقق والمؤرخ المعروف. معالي الشيخ محمد، تحدثتم في لقاءات سابقة وعبر حلقات متعددة عن الهند، وطفنا في العديد من ولاياتها وأقاليمها، وتوقف الحديث في اللقاء المنصرم عن ولاية جوجرات. تحدثتم تفصيلا عن أوضاعها العامة والخاصة وبدقة عن أحوال المسلمين فيها. لكن معالي الشيخ محمد، لنا محطة هذا اليوم في ولاية جديدة، فيا ترى أين ستحل بنا هذه الرحلة هذا اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وشكرا لكم متجددا على حسن ظنكم بأخيكم وعلى ما ذكرتموه عن حسن الاستقبال لهذا البرنامج من الإخوة المستمعين. وأقترح أن تكون محطتنا اليوم التي نتحدث عنها هي ولاية مهارسترا، التي عاصمتها بومبي، وفيها بوابة الهند، وهذه وهي أيضا أكبر مدن الهند تجارة وأكثرها اتصالا تجاريا بالعالم. وكانت فيها أسر من بلادنا من التجار، ربما يأتي الحديث عنها في القديم، فإذا رأيتم أن نتحدث عنها فحبا وكرامة.
أثابكم الله معالي الشيخ محمد. إذا نتوكل على الله ونبدأ بمهارسترا، هذه الولاية التي تفضلتم بأنها أو فيها بوابة الهند، وهي تقع فيها بومباي. أعتقد أن فيها العديد من المعلومات المهمة التي سوف يأنس ويستفيد المستمع منها.
نحن سنتكلم إن شاء الله عما رأيناه وما يتعلق بما رأيناه مما سمعناه، يعني لن نتكلم بما هو مذكور في الكتب، لأن هذا متيسر لكثير من الناس، ونحن نريد أن نضيف بعض المعلومات الميدانية الموجودة في الهند وكذلك عن أحوال المسلمين، يعني مما يتعلق بأحوال المسلمين. وقد نذكر ما يتعلق بالأحوال العامة، لأن ما يتعلق بالأحوال العامة يؤثر أحيانا على أوضاع المسلمين كما هو معروف، بل هو يؤثر في أكثر الأحيان. ولاية مهارسترا منسوبة إلى قوم يقال لهم المهراتا، وهكذا سماهم البطوطة قبل 700 سنة عندما زار المنطقة ونوه بالجواري المهراتيات، فقال: وكانت عندي جارية مهراتية، وما معناه إنها ثمينة عنده. والمهم أن هذا الاسم قديم جدا، وأن المهراتيين مشهورون، ولذلك ذكرت في الكتب العربية، أي الكتب المكتوبة بالعربية في بلاد الهند، وكذلك وجدت تلميحات عنهم في الكتب العربية الأخرى في خارج بلاد الهند. عاصمة الولاية هي مدينة بومبي، وكانت إلى عهد قريب وربما إلى الوقت الحاضر هي أشهر مدن الهندية بالنسبة إلى بلادنا، لأن التجار من بلادنا يذهبون إليها ويأتون منها بالبضائع الهندية المشهورة، إلى ما قبل 30 أو 40 سنة عندما اتسع ميدان الاستيراد والاتصالات التجارية، فوجد الناس بعض البضائع التي تغنيهم عن الهند، أي التي تغنيهم عن استيراد بعض البضائع الهندية. ولاية مهارسترا تعتبر هي الولاية الرابعة في الهند من حيث نسبة المسلمين فيها، إذ يقطنها 6 ملايين مسلم من 56 مليونا في الولاية، ونسبتهم فيها على هذا تكون 9.25% تقريبا، إلا أن هذه النسبة ليست متساوية، فهنالك بعض المحافظات في الولاية تبلغ نسبة المسلمين فيها 16%، وهي محافظة أورانج آباد، فهذه هي أكثر النسبة من المسلمين في الولاية موجودة فيها، وهنالك ولايات المسلمين لا يؤلف المسلمون فيها إلا نحو 2 أو 3%، وهنالك محافظات وهي الوحدات الإدارية الصغيرة في ولاية مهارسترا لا يمثل المسلمين، لا يؤلف المسلمون إلا نحو 2 أو 3% من سكانها. أما المهراتة أو المهراتيون الذين نسبت إليهم هذه الولاية فإنهم أقوام مشهور معروفون، ولهم على مدى التاريخ منذ أن دخل المسلمون إلى الهند لهم مع المسلمين جولات، فكانوا كثيري المحاربة وكانوا أقوياء الشكيمة، ولكن جيوش المسلمين كانت أقوى منهم فكانت تسكتهم، ولكن ما أن تخبأ مقاومتهم أو ثورتهم حتى يسكتها الأخوة المسلمون من ذوي السلطان، ثم بعد ذلك ينقضون العهد والميثاق ويحاربون المسلمين، ولذلك استمرت الحروب طويلة بينهم وبين المسلمين، ولكن المسلمين في أكثر العهود منذ 500 سنة إلى استقلال الهند إلى دخول الإنجليز، بل ربما منذ 700 سنة، أي 500 سنة قبل دخول الإنجليز إلى الهند، كان المسلمون هم الحكام فيها في أكثر الأوقات، ولم تكن لها هذه الوحدة المعروفة، ولكنها معروفة بأنها هي منطقة المهراتيين. عاصمتها هي بومبي، وبومبي كما قلت هي من أشهر مدن الهند بالنسبة لأخوتنا أو لأهلنا في البلاد العربية السعودية، لأن فيها طوائف أو فيها بيوتات من التجار، مثل أناس من آل بسام وأناس من القاضي وأناس من الفضل. وقد ذكر الشيخ من بليهد رحمه الله محمد بن عبد الله بن بليهد أنه شاهد في بيت الفضل ما يزيد على 40 شخصا ضيوفا يأتون إليهم بصفة مستمرة، أو ما هذا معناه. وكونت البيوتات السعودية العربية بيوتا تجارية، وكان لهم ذكر عظيم ولهم مكانة عظيمة في بومبي، إضافة إلى وجود بعض التجار العرب من الحضرموت، وأيضا كانت لهم تجارة كبيرة في بومبي. وهي بومبي سميت بوابة الهند على اسم بوابة في الهند فعلية، هذه البوابة أقامها الإنجليز عندما دخلوا إلى الهند، لأنهم دخلوا إلى الهند عن طريق منطقة بومبي، ولا أقول أنهم أول ما دخلوا على هذه الطريق، لكن صارت هذه البوابة وهذه سات بومبي هي المكان المألوف لهم، لأنها قريبة لمن يأتي من جهة الغرب، والإنجليز يأتون من جهة الغرب إلى الهند، وذلك لأن بومبي واقعة على المحيط الهندي كما هو معروف. وبومبي مدينة تجارية، بحيث أن الناس كانوا يأتون، البضائع كانت تجلب إليها من سائر الهند وتباع فيها، ولا يزال كثير من التجار حتى الآن يذهبون إليها ويشترون مع بعض البضائع، مثل الحرير الطبيعي ومثل العود ومن العود البخور ومثل دهن العود دهن العود البخور، وكذلك أنواع الطيب.
أحسنتم معالي الشيخ محمد. معالي الشيخ محمد، بعد هذا الاستهلال حول هذه الولاية، بودي أن نستمع منكم إلى تاريخ زيارتكم لهذه الولاية، وأيضا أبرز الانطباعات والمشاهدات التي حفلت بها تلك الزيارة.
قمت بزيارة بومبي 7 مرات، كانت الأولى قديمة في عام 1390، وقبلها زيارات وبعدها زيارات كما قلت متعددة، ولذلك كنت أعرفها وتجولت، قمت بجولات فيها متعددة. أولا أنني كنت في أكثر الأحيان أتصل بالأخوة المسلمين فيها، يعني زعماء المسلمين أو رؤساء الجمعيات الإسلامية، فكانوا يرسلون معي شخصا أو أشخاص يتجولون معي ويدلونني على الأماكن التي تستحق الزيارة، سواء كانت أماكن سياحية أو أماكن إسلامية مثل المساجد والمدارس الإسلامية. من الرحلات مرة كان صديقنا الشيخ مختار أحمد الندوي صاحب الدار السلفية في الهند، هو الذي استقبلني ووضع سيارة له سائقها عنده في تصرفي، وهو السائق يعرف قدر لا بأس به من العربية لأنه تعلمه في المدرسة العربية كما هي المدرسة الإسلامية العربية كما هي العادة في أكثر أبناء المسلمين، وهو طالب علم. واللطيف في اسمه أن اسمه كفاية الله ابن حماية الله، فاسمه كفاية الله واسم والده حماية الله. وقد تجولنا معه ومع غيره، لكن تجولنا معه وزرنا حي اسمه حي مادن بورة، هو حي المسلمين كما يعرف في بومبي، 35% من سكانه مسلمون، وفيه الدار السلفية لصاحبنا الشيخ مختار أحمد الندوي. وهذه الدار هي دار علمية وإن كانت لها صبغة تجارية، وذلك أن صاحبها الشيخ مختار أحمد هو تاجر وعالم وسلفي، فقد جمع هذه سلفية العقيدة جمع هذه الصفات، ولذلك طبع عددا كبيرا من كتب السنة ومن كتب التراث في هذه الدار، الدار السلفية. أذكر منها سنن البيهقي كاملا وشعب الإيمان للبيهقي كاملا وعشرات من الكتب، وقد جلبت جميع مطبوعاته معي إلى عندما غادرت بومبي في آخر مرة، وبعضها كان قبل ذلك. وزرنا أيضا أماكن عديدة، منها مثلا مسجد السوق، ويسمي بعضهم جمعة مسجد أي الجامع، وبعضهم سميها جامع مسجد أي المسجد الجامع، ولا ينبغي يفهم من ذلك أنه لا يوجد مسجد جامع غيره، بل هنالك مساجد بالعشرات إن لم نقل بالمئات في بومبي تقام فيها صلاة الجمعة. ولكن هذا كان قديم وهو موجود في السوق، وقد اعتنى به المسلمون وحافظوا تاريخه، وقد كان السوق في أول الأمر كثير من التجار فيه من المسلمين، وربما كانت لهم السيطرة على السوق في وقت من الأوقات، ولكنهم الآن قلوا وكثرهم الهنادك، حتى أصبح الهنادك الآن أكثر من المسلمين تجارا في السوق الذي فيه المسجد. وهذا المسجد بعضهم يسميه مسجد السوق، وهو مسجد واسع يتسع لألفي مصلي، وقد بني بناء قويا فاخرا، وعليه أوقاف من الحوانيت من الدكاكين ومن الأبنية وغيرها. ومن أجمل ما فيه بركة الوضوء، فبركة الوضوء فيها جانب من الأسطوانات أي العمود جمع عمود التي يقوم عليها المسجد، ومع ذلك مبنية بطريقة صحيحة وطيبة، والماء موجود دائما في هذه البركة، ولكنهم يغيرونه كل بعد فترة وأخرى لأجل أن يبقى نظيفا. وتاريخ بناء المسجد قديم، لأن المدرسة التي بجانبه تاريخها مبنية، تاريخ بنائها في عام 1320 أي في عز المسلمين وسيطرتهم أو سيطرتهم التجارية على السوق. أما المسجد فقد بناه نوخذ محمد علي روني، والنوخذ هو صاحب السفينة وهو قائدها، أي إذا كان هو مالكها أو كان هو يقودها لغيره فإنه يسمى النوخذة، وهذه تسمى كاللفظ كان موجود عندنا قديما ومعروف لأبائنا، ولكنه الآن غير معروف لأبنائنا لأنه انقطعت صلتهم بالغوص على البحر. كان النوخذة معروف لأنه هو قائد السفينة ومن فيها. وهذا الرجل هو وفقه الله أول الأمر لبناء هذا المسجد، وبناه في عام 1253. وهذا المسجد لا يزال معتنا به ولا يزال عامرا بالمصلين، ولأن له أوقاف كما قلت، والمسلمون لا يزالون لا يزال منهم في السوق أعدادا طيبة كبيرة، ولا يزالون محترمين عند الناس. ولكن أهلنا وإخواننا الذين كانوا زاروا بومبي منذ 50 سنة أو 60 أو 70 سنة حيث نقلوا عمن قبلهم، أن الحال كانت أفضل بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للمسجد في ذلك التاريخ. حتى أخبرني فهد بن مزيد الخطاف أنه زار بومبي قبل 65 سنة من الآن، كان يحدثني قبل 20 سنة، وقال إنه رأى أن في المسجد هذا العمال معهم الصابون والمناشف للمتوضئين، محلات الوضوء من جاء يتوضأ وجد العمال معهم الصابون ومعهم المناشف فيغسلون أنفسهم ويتوضؤون ثم يتنشفون بالمناشف، كل ذلك من الأوقاف الموقوفة على المسجد والتي لا تزال تدر على المسجد ما يكفي، ولكن العناية أقل مما كانت من قبل بسبب تأخر المسلمين التجاري عما كانوا عليه في بومبي. وكذلك زرنا مساجد كثيرة وزرنا جمعيات وتعرفنا جمعيات إسلامية وتعرفنا على الإخوة المسلمين في مدينة بومبي.
ثابكم الله معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، اشتهرت الهند أو الهند بوجود العديد من الأماكن الجذابة أو التي يردادها من يزور الهند عموما أو ما يعرف بالأماكن السياحية، ما أبرز هذه الأماكن والمواقع التي وقفتم واطلعتم عليها هناك؟
الأماكن السياحية التي زرناها هي في الحقيقة كان الدليل فيها بعض إخوتنا واحدا بعد الآخر، وزرنا فيها أماكن عديدة بعضها لم تكن عندنا فكرة عن وجوده من قبل، ولكننا كما نعلم بعض الحديث يجر بعضا. فأذكر أن من الأماكن التي زرناها الحديقة المعلقة، سموها الحديقة المعلقة لأن جانبها الذي يلي البحر هو الشارع الذي يسميه العامة شارع كورنيش والمراد به شارع الشاطي، وبعده هو البحر الذي هو المحيط الهندي، فهي واقفة جانبها صخري واقف فوقه التراب، ولذلك سموها الحديقة المعلقة، وهي حديقة جيدة لأن فيها أشجار من أشجار الهند وفيها زهور كثيرة متنوعة مستنبتة ومعتنى بها. وفيها إلى ذلك شيء غريب في قسم منه تسمى حديقة الحيوان، وهي في الحقيقة ليس في الحقيقة أن ما فيها ليس حيوانا، وإنما هي أشجار قد قصصوها وقلموها حتى أصبحت لها صفة الحيوان، فتجد شجرة قد قلمت وجعلوا فيها مضبان من الحديد داخلية دقيقة لا يراها الإنسان وأشرطة بحيث تبدو كما لو كانت حيوانا وهم يقصونه. فهنالك مثلا شجرة على هيئة الغزال وأخرى على هيئة الفيل وثالثة على هيئة البقرة ورابعة على هيئة بعض الصقور، وهذا أشياء هذا شيء جديد لم أره في غير هذه الحديقة في العالم، وربما كان هذا من نقص من قلة ما رأيته من العالم، ولكني لا أعتقد أن ذلك من القلة لأنني رأيت أشياء كثيرة في العالم. وكذلك من بين الأشياء التي يذهب بها الناس يذهب الناس بالسياح إليها مقبرة البارسي، وينطقونها بارسي بالباء المثقلة وهي قريبة من الفاء، ويقول رأيت بعضهم وقال نحن فارسي، فارسي يعني فارسي، أصولنا قدمت من إيران أو قالوا لنا علاقة بإيران، وهم لا يزالون على المذهب المجوسي لم يتغير مذهبهم حتى الآن، وقال أنا نحن بارسي من الفارس وأن مذهبهم مذهب المجوس. ولكن الطريف في الأمر وإن كان حديثا عن الموت والموتى، ولكنه غريب أنهم لا يدفنون موتاهم كما يفعل المسلمون ولا يحرقونهم كما يفعل الهنادك، وإنما يتركونهم في مكان كالحديقة كبير فتأتي الطيور الجارحة وتأكلهم تأكل لحومهم، وهي طيور قد تعودت على ذلك تعيش على جثث موتاهم، ثم يجمعون العظام ويلقونها في بئر في داخل هذا المكان، وهذا أمر تشمئز منه النفس، ولكن هذه هي حالتهم. وعندما وصلنا إليهم لم يسمحون بالدخول إلى الداخل، ولكن ما رأينا أناسا خارجين قالوا إنهم أوصلوا ميتا إلى هناك وتركوه للطيور تلتهمه، وهذا أمر عجيب فظيع. وهنالك أماكن أخرى مثل حديقة الحيوان ومثل الشاطي، والشاطي البومبي هذا شاطي يعتبر جميلا في بلاد الهند، ولكن لا يعتبره جميلا إلا من لم يرى الشواطئ الجميلة في البرازيل مثلا وفي أماكن عديدة في العالم وخاصة في البحر الكاريبي. فهذا الشاطي هو رملي وجيد، ولكن الذي ينغص من رؤيته أنهم وضعوا أحجارا كبيرة حتى تصد الأمواج التي قد تهاجم الشاطئ إذا اشتدت الريح، إذا حصل موج عظيم أو حصل فيضان أو حصل هريكان أي أي كما نعلم إعصار وسمى هريكان. وكذلك زرنا أماكن عديدة وزرنا مسجد السوق الأماكن التجارية فيها. الأماكن التجارية وغيرها فيها بعض المناقصات في هذه المدينة يراها السائح من منقصاتها الغربان، والعجيب أنها كثيرة بكثرة عجيبة لا يتصورها المرء، حتى أنني رأيتها على شرفات ما تسمى البلكونات في الإمارات، أي الأبنية الضخمة النظيفة الجديدة، تجد مئات الغربان واقعة عليها وهي تقع قريبا من الناس، ولكنها لا تكون ملاصقة للناس مثل الحمام، وإنما تقع قريبا من الناس وتنوح أو نقول بالعربي الفصيحة تنعب بأصواتها، ونعيب الغراب هو صوته وهو نعيب سيء مثل صوته، والغراب هو مكروه لا صوته ولا منظره، وبخاصة إذا كثر إلى درجة أنه يضايق الناس. لقد سألت والحفت السؤال عن السبب في كثرة الغربان في الهند وبخاصة في منطقة بومبي، فقالوا لي إن هذا ناشئ عن الفلسفة في الديانة الهندوكية التي تحرم قتل حيوان أي حيوان حتى وإن كان ضارا كالحية، فإنهم لا يستجيزون أن يقتل الإنسان الحية، ولذلك كثرة الغربان. فقلت لهم هذا ينقضه الشيء الآخر، لماذا لم تكثر مثلا الطيور الجميلة كالطواويس البلابل وكذلك الطيور الجميلة، ولماذا لم تكثر؟ لماذا اختصت الكثرة بالغربان هذه التي لونها ليس سارا وأصواتها ليس سارة؟ ولكني لم أجد من يجيبني على ذلك. وكذلك من المناقصات الشحاذون الملحفون الذين لا يجد الإنسان نظيرا لهم في العالم في إلحافهم وإلحاحهم على السائل. أذكر أن فتى منهم جاء إلي يسأل وهو واقف، فصرفته قلت له ما في شيء، وقلت له شكرا ترزق الله بالعربية، لا أدري أن فهم أم لا ولكنه فهم الإشارة، وظننت أن هذا كافي، وإذا به يقول مرة ثانية وثالثة، فلما عرفت لا أعرف لغتي أخذت أمي برأسي يمينا ويسارا إشارة الامتناع، لأن هكذا في الهند يومون برؤوسهم، ولكنه لم يكف فتركته وسرت، ولكنه جاء وقف أمامي ثم أخذ يستجدي وهو يكاد يبكي، ولما أيضا لم أعطه جلس وسجد على رجلي وهو هندوكي، ولما لم أعطها ذلك أخذ يقبل حذائي الذي هو الكندرة الذي هو الحذاء ويصل، فما استطعت أن أعطيه لأنني قلت للإخوان هذا لا يمكن نتخلص منه إلا إذا أعطانه شيئا يسيرا، قالوا احذر هذا ينظره الآن مئة عين أو أكثر من أمثاله، فإذا أعطيت واحدا غمرونا ولم نستطع أن نتحرك منهم. فقلت ما قاله البخلاء الذين نقل الجاحظ كلامهم في كتاب البخلاء وهو قولهم منع الجميع أرضى للجميع، وأنا أقول منع الجميع أكثر غضبا للجميع، ولكننا لا نبالي بغضبهم في هذه المسألة، فليغضبوا ما شاءوا، لأن الإلحاف في المسألة مسؤول عنه، ولا نعرف أن كان هؤلاء بالفعل يستحقون، أي أنهم جوعى أو ما شبه ذلك يستحقون ما يعطون، ولكنهم يعتبرون هذا السؤال مهنة، وكل من زار إلى الهند يعرفهم. ولكن الفظيع في الأمر أن بعض هؤلاء الشحاذين الملحفين هم من ذوي العاهات الظاهرة، فتجد بعضهم من المصابين بالجذام الذين سقطت بعض أصابعهم وبعض أجسامهم وبعضهم سقط أنفه بسبب الجذام، فيأتي إليك ويقترب منك في تحليل معناه إذا لم تعطني فإنني سوف أمسك، وهذا أمر فظيع جدا. ولكن وتجد أصحاب العلل الشديدة أيضا يسألون ويلحفون، وهذا من منغصات الزيارة في الهند، والواجب على حكومة الهند أن تمنع غير المحتاجين الذين يحترفون السؤال ويحترفون الإلحاف في السؤال، وتساعد الذين يحتاجون بالفعل، أو تعمل ترتيب بأنه لا مانع نحن على استعداد، الله أنعم علينا وعلى استعداد أن نعطي بعض المحتاجين حتى وإن لم يكونوا مسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، والصدقة حتى على الحيوان مطلوبة، ولكن كيف لنا أن نعرف المحتاج من غير المحتاج؟ من الذي يتخذ السؤال والإلحاف في السؤال صنعة؟ من الذي يعني يعملها حاجة؟ نحن لا نعرف ذلك. أيضا تجولنا على سكنة الشوارع، وهذه هذا لفظ يحتاج إلى شرح، وهو أنه يوجد في بومبي مئات الألوف من الناس لا ليست لهم بيوت ولا مساكن، وإنما يسكنون في أرصفة الشوارع، وكل ما يملكه الإنسان من أثاث بيته هو قطعة من الخيش أو قطعة من الكرتون يجعله على الرصيف وينام عليه هو وأسرته، وإذا ارتقت به الحال فإنه يجعل له كوخا من الخيش أو كوخا من الكرتون يظلله من الشمس. وهؤلاء ليسوا واحد ولا عشرة ولا مئة، بل هم ألوف وعشرات الألوف. وهذا أيضا وصمة عار في جبين الهند، يجب أن تحقق مع هؤلاء، فمن استطاع منهم العمل فلا تعطه وتجبره على تبعده عن سكن الشوارع، ومن لم يستطع منه عمل فينبغي أن تساعده على شيء يعيش. ومما رأيته من السكن المحلات العامة، أنني رأيت في ضاحية في بومبي أنابيب ضخمة للمياه، أرادوا بها إما تغيير الأنابيب القديمة أو أنابيب إضافية، فوجدت أنها مسكونة بطوائف من الناس يسكنون فيها إلى حين تحتاجها الحكومة إلى أن تدفن وإلى أن تستعمل، وقد استعملوها مساكن. وهذا أمر لا يوجد في غير الهند، ولكنه لا يوجد في جميع مدن الهند، وإنما اشتهرت بومبي بسكنة الشوارع أكثر من غيرها من المدن الهندية.
أثابكم الله معالي الشيخ، في الحقيقة توقف عند هذا الحد، حيث أن وقت الحلقة قد شرف على الانتهاء، راجيا أن يكون فيما ذكرتموه وتفضلتم بذكره الفائدة والنفع للجميع. أيها الأخوة والأخوات، كنتم تستمعون إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، والباحث والرحالة والمحقق المعروف، متحدثا عن مشاهداته وانطباعاته عن أحوال المسلمين في الهند في هذه الجولة التي لازلنا نقضيها مع معالي. نلقاكم على خير في لقاء جديد من هذا البرنامج في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، في رحلة جديدة من رحلات الشيخ محمد العبودي. وتقبلوا تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.